بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأت يا محمد على هؤلاء المشركين القرآن جعلنا بينك وبينهم حجابا مستورا. قال قتادة وابن زيد: هو الأكنة على قلوبهم، كما قال تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، أي مانع حائل أن يصل إلينا مما تقول شيء. وقوله حجابا مستورا بمعنى ساتر، كميمون ومشؤوم بمعنى يامن وشائم، لأنه ميمنهم وشأمهم، وقيل مستورا عن الأبصار فلا تراه، وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى. ومال إلى ترجيحه ابن جرير رحمه الله. وروى الحافظ
يامن وشائم،
أحسن الله عليك، بمعنى يامن وشائم، لأنه من يمنهم وشأمهم، وقيل مستورا عن الأبصار فلا تراه، وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى. ومال إلى ترجيحه ابن جرير رحمه الله. وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب، جاءت العوراء أم جميل ولها ولولة وفي يدها فهر، وهي تقول: مذمما أتينا أو أبينا؟ قال أبو موسى: الشك مني، ودينه قلينا، وأمره عصينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، وأبو بكر إلى جنبه. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك. فقال: إنها لن تراني. وقرأ قرآنا اعتصم به منها: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال: فجاءت حتى قامت على أبي بكر فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر، بلغني أن صاحبك هجاني. قال أبو بكر: لا ورب هذا البيت ما هجاك. قال: فانصرفت وهي تقول: لقد علمت قريش أني بنت سيدها. وقوله: وجعلنا على قلوبهم أكنة، وهي جمع كنان الذي يغشى القلب، أي يفقهوه، أي لئلا يفهموا القرآن، وفي آذانهم وقرا، وهو الثقال الذي يمنعهم من سماع القرآن سماعا ينفعهم ويهتدون به. وقوله تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، أي إذا وحدت الله في تلاوتك وقلت لا إله إلا الله، ولوا أي أدبروا راجعين على أدبارهم نفورا. ونفور جمع نافر، وكقعود جمع قاعد، ويجوز أن يكون مصدرا من غير الفعل، والله أعلم. كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة الآية. قال قتادة في قوله: وإذا ذكرت ربك في القرآن الآية، إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم، فضاقها إبليس وجنوده، فأبى الله إلا أن يمضيها ويعليها وينصرها ويظهرها على من ناوأها. إنها كلمة من خاصم بها فلج، ومن قاتل بها نصر. إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين، التي يقطعها الراكب في ليالي قلائل، ويسير الدهر في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يقول: قال قتادة: وابن زيد هو الأكنة على قلوبهم، وفسره بالآية وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، أي مانع حائل أن يصل إلينا مما تقول شيء. قال: وقوله حجابا مستورا بمعنى ساتر، بمعنى ساتر. ما كان على هذه الزنة مفعول قد يأتي بمعنى اسم الفاعل حجابا مستورا أي ساترا، يكون قد عبر باسم المفعول وأراد اسم الفاعل، وهذا موجود وكثير في القرآن وفي لغة العرب، وقد يقع عكسه، يعبر باسم الفاعل ويراد اسم المفعول، كما يقال عيشة راضية يعني عيشة مرضية، من يخرج خلق من ماء دافق، دافق على وزن فاعل يعني مدفوق. والمقصود أن هذا التفسير الذي ذكره هنا، قال: هو الأكنة على قلوبهم حجابا مستورا. هنا إذا فسر الحجاب بأنه الأكنة التي على القلوب حجابا مستورا، فيمكن أن يكون بمعنى اسم الفاعل يعني ساترا يحول بينهم، بين قلوبهم وبين الانتفاع والتأثر بالقرآن. ويصح أيضا أن يراد به اسم المفعول، بمعنى أن هذا الحاجز الذي يحول بينهم وبين الانتفاع بالقرآن والتأثر به لا يرونه، لا يشاهدونه، وليس بشيء محسوس يرى أو يلمس. أو يقول: وقيل مستورا عن الأبصار فلا تراه، ومع ذلك حجاب. لاحظ: حجابا مستورا. كل هذا يجري على تفسيره بالأكنة، يمكن أن يكون بمعنى فاعل ويمكن أن يكون بمعنى مفعول، ومع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى، ومال إلى ترجيحه ابن جرير، وكذلك ابن القيم أيضا رجح هذا، أن يكون المراد أنه حائل بينهم وبين الهدى، مستور على بابه، وهو زينة اسم المفعول، فلا يرونه ولا يشاهدونه، لا يرى. وهذه الرواية التي ساقها عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، قالت: لما نزلت تبت يدا أبي لهب جاءت العوراء أم جميل ولها ولولة وبيدها فهر، فهر يعني حجر، وهي تقول: مذمما أتينا أو أبينا؟ قال أبو موسى: الشك مني. وأبو موسى هو إسحاق بن إبراهيم الهروي، شيخ أبي يعلى، يقول الشك مني، يعني هل قالت أبينا أو أتينا. الشاهد أن هذه الرواية إن صحت فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ من القرآن فلم تره هذه، فتكون يكون قوله حجابا مستورا على هذا المعنى أي ساترا بينه وبينهم فلا يرونه، وهذا غير المعنى الأول. المعنى الأول حائل بينهم وبين الهدى ولا يصل إليهم الموعظة ولا التذكير ولا ينتفعون بالقرآن، فقلوبهم في أكنة وفي آذانهم وقر. والمعنى هذا الثاني يختلف عن الأول، أنه يكون ساترا لأبدانهم فلا يرونه أصلا، وهذا المعنى رجحه القرطبي وذكر أمرا وقع له في ذلك، وأنه كان في بلاد العدو فتبعه فارسان، وكان في أرض مكشوفة، أرض فلات، فتبعوه هم، فجعل يقرأ بعض الآيات من سورة ياسين، وكقوله وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فجاءوا ومروا من عنده وهم يبحثون عنه ولم يروه، فجعل أحدهم يقول لصاحبه هذا ديبلة، يعني شيطان. فالشاهد أن هذا المعنى والله تعالى أعلم لا ينافي المعنى الأول. المعنى الأول دلت عليه آيات من القرآن، وهذه الآيات فيها قرينة تدل عليه. قال الله تعالى بعده وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده. فالشاهد أن هذه الآية وآيات أخرى في معناها في القرآن تدل على أن الله عز وجل جعل حائلا وحاجزا بين قلوب هؤلاء الكفار المصرين على كفرهم وبين الهدى والقرآن والانتفاع به. وهذا المعنى هو الذي كما قلت اختاره كبير المفسرين ابن جرير، الحافظ ابن القيم، وجماعة من أهل العلم كثير، هذا الذي عليه عامة أهل العلم هذا المعنى، فهو معنى دل عليه القرآن. المعنى الثاني أن يكون الحاجز دون أبصارهم فلا يرون شخصه، هذه الرواية إن صحت تدل عليه، ولكنها لا يعني أن ذلك هو التفسير لهذه الآية فحسب، وإنما هو أمر عملي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل ذلك أخذا من أعم معاني الآية، معناها الأعم، كما ذكرنا في مناسبات شتى لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة وهم نائمان فقال ألا تصليان، فقال علي رضي الله عنه إن أرواحنا بيد الله متى شاء أن يرجعها أرجعها، أو كما قال. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم كالمغضب ويلطخ فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه الآية في الكفار في مجادلتهم بالوحي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالقرآن، معاني القرآن وفيما نزل فيه القرآن، أوردها في هذا الموضع. لاحظت. وهكذا في كما بدأنا أول خلق نعيده لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عند لما قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، ثم قرأ الآية كما بدأنا أول خلق نعيده، مع أن الآية في الأصل واردة في تقرير البعث، الاحتجاج بالنشأة الأولى على النشأة الثانية، فأوردها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. وكذلك أيضا في لما اختصم الخدري والعوفي في أي المسجدين بني على التقوى، مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فالخدري يقول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والعوفي يقول مسجد قباء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا، مع أن السياق في مسجد قباء. فهذا لا ينفي عن مسجد قباء هذه الصفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نزلها على الأحق بذلك، ولا شك أن مسجده صلى الله عليه وسلم أحق بهذا من مسجد قباء. فالآية في تكون وردت في معنى ويؤخذ من معناها الأعم أو من لفظها العام، يمكن أن يحتج بها، استدل بها في معنى آخر، ويكون ذلك أشبه ما يكون بالرقية، يعني في استعمال الآية في مثل هذا المقام يشبه العمل بالرقى. ففي الرقية مثلا تعرفون أن الآيات قد لا يكون ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء أصلا باستعمالها في هذا العلاج. شيخ الإسلام يرى أنه إذا كتب على جبين المرعوف وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي، تكتب على جبين قلم على جبين المرعوف فيتوقف الرعاف، هذه لم ترد عنه السنة. والأصل في الرقى أنها من باب الطب، والأصل في الطب الإباحة ما لم يشتمل على محظور، هذا الأشكال فيه، مع أن الآية ما نزلت في هذا، يا أرض ابلعي ماءك، ما علاقة هذا في الرعاف. وهكذا يمكن أن تأتي بالآيات التي فيها الإجراء والإسالة وما إلى ذلك في من أصيب بجلطة مثلا تقرأ عليه، وكما قال ابن القيم رحمه الله في الآيات التي يقرأها من يشعر بشيء من الخوف والاضطراب والارتباك ونحو هذا، يقرأ آيات السكينة فيجد لهذا أثرا عجيبا. نعم، وهكذا. فمثل هذه الآية إذا قرأها الإنسان وقصد بذلك ألا يراه عدوه، فيمكن أن يقع هذا ويعميهم الله عز وجل، يعمي أبصارهم عنه، جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ويمر من بين أيديهم ولا يرونه، يمكن أن يقع هذا، لا يبعد هذا. لكن هل معنى هذا هو معنى الآية؟ ما يلزم أن يكون هذا هو معنى الآية الأصلي، يمكن أن يكون معنى الآية في لكن عرفتم وجه هذا. وهذه الرواية تكون من هذا الباب، والله تعالى أعلم إن صحت. على كل حال، يقول وقوله وجعلنا على قلوبهم أكنة، وهي جمع كنان الذي يغشى القلب ويغطيه، أكنة بمعنى الأغطية، الشيء الذي يغطي، تقول أكنه كذا من المطر من الشمس، فبمعنى غطاه وستره ونحو ذلك. قال وفي أذانهم وقرا، والوقر هو الثقل والصمم الذي يكون في الأذان، فهم لا يسمعون القرآن سماع انتفاع وتأثر، نعم، وإن كان يطرق أسماعهم لكن لا يفقهون، ما سمعوا. تفضل. نعم.
نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. يخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بما يتناجى به رؤساء قريش حين جاءوا يستمعون قراءته صلى الله عليه وسلم سرا من قومهم بما قالوا من أنه رجل مسحور من السحر على المشهور أو من السحر وهو الرئة. أو من السحر وهو الرئة.
لا تفضل. نعم.
أو من السحر وهو الرئة، أي إن تتبعون إن اتبعتم محمدا إلا بشرا يأكل. وفيه نظر لأنهم أرادوا هاهنا أنه مسحور له رؤي يأتيه
له
بالكسر
والفتح رأي ورئي.
أنه مسحور له رأي يأتيه بما استمعوه من الكلام الذي يتلوه، ومنهم من قال شاعر، ومنهم من قال كاهن، ومنهم من قال مجنون، ومنهم من قال ساحر. ولهذا قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، أي فلا يهتدون إلى الحق ولا يجدون إليه مخلصا. قال محمد بن إسحاق في السيرة حدثني محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري أنه حدث أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي حليف بني زهرة خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل في بيته.
هو الأخنس بن شريق ولا بن شريق؟
رعاك الله أنه بالضم.
ها؟
أقول الذي في ذهني رعاك الله أنه بالضم.
تراجع يا محمد.
فأخذ كل واحد منهم مجلسا يستمع فيه وكل لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، حتى إذا جمعتهم الطريق تلاوموا وقال بعضهم لبعض لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا. ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعتهم الطريق، فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة. ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق، فقال بعضهم لبعض لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود، فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته، فقال أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. قال يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. قال الأخنس وأنا والذي حلفت به. قال ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال ماذا سمعت؟ قال تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. قال فقام عنه الأخنس وتركه.
قوله نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن هذه الرواية أوردها المؤلف رحمه الله تفسيرا لهذه الآية نحن أعلم ما يستمعون في سماع هؤلاء الثلاثة. لكن هذه الرواية كما ترون من مراسيل الزهري وهو من صغار التابعين. وقوله تبارك وتعالى نحن أعلم بما يستمعون به يمكن أن تكون الباء للملابسة أي يستمعون إليك متلبسين به من الاستخفاف بك وبالقرآن نحن أعلم ما يستمعون به فهم يستمعون وهم بهذه المثابة وهم متلبسون بهذه الصفة استماع مستهزئ ومستخف لا استماع معظم ومنتفع. يقول وبعضهم يقول أن الباء هذه يستمعون به أنها زائدة ويقصدون بذلك يعني من ناحية الإعراب لا من ناحية المعنى وإن كان لا يحسن ولا يليق أن يعبر عن شيء مما في القرآن بالزيادة ولذلك يسمي بعضهم مثل هذا يقولون صلة تأدبا في العبارة والمعنى واحد. يقول إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا يقول من السحر على المشهور وهذا هو الظاهر المتبادر رجل مسحور أي أنه قد ابتلي بالسحر سحر فصار يخلط في نظرهم وما يصدر عنه إنما هو من جراء هذا السحر ومعلوم أن المسحور لا يصدر عنه الأفعال المرضية تصرفات السوية كيف يأتي على يده هذا القرآن المعجز فهذا السحر على هذه الحال أورثه أعظم الكمالات. يقول أو من السحر وهو الرئة إن تتبعون يعني إن اتبعتم محمدا إلا بشرا يأكل يعني له رئة يعني إنسان يتنفس كل من له سحر فهو مخلوق يقال انتفخ سحره يعني رئته تعبيرا عن الخوف معنى ذلك أنكم تتبعون بشرا وهم في تصورهم أن النبي لا يكون بشرا أبعث الله بشرا رسولا والآيات في هذا كثيرة التي تذكر إنكارهم أن يبعث الله بشرا رسولا وقد مضى شيء من هذا. يقول طبعا وهذا المعنى بعيد ليس هذا هو الظاهر المتبادل إن تتبعون إلى رجلا مسحورا أي رجل له سحر يعني رئة قل فلان مسحور يعني له سحر فهذا إنما يقال على سبيل التورية والتلبيس على السامع والإلغاز والقرآن لا يكون بهذه المثابة يعني قد تقول لسبب أو لآخر عن شخص فلان مسحور لتعتذر له وأن تقصد أن له سحر يعني رئة يعني قد يتصرف تصرف تريد أن تعتذر عنه أو تعتذر له تقول هو مسحور وتقصد بهذا أنه له سحر، كما تقول ما رأيته يعني ما ضربته على رئته، وتقول ما نعم مثل هذه العبارات التي يعني رأيته ضربته على رئتي، ما رأيت فلانا يعني ما ضربته على رئته، لكن هذا هل هذا هو المتبادر؟ أبدا، لما يقال هذا على سبيل التورية، لأن السامع لا يفهم إلا المعنى المتبادر، أنك ما رأيته بعينك. فهنا أن تتبعون إلى رجل مسحور إذا حمل على أنه له سحر فهذا في غاية البعد. يقول وفيه نظر، لأنهم أرادوا ها هنا أنه مسحور له رئي من الجن أو رئي من الجن، المقصود أن يكون له تابع من الجن، وهذا التابع من الجن لربما يبدي له بعض الأشياء مما لا يراه الناس فيراه هو، أو يسمعه بعض الأشياء التي لا يسمعها الآخرون، أو يوقع في نفسه أشياء في أمور تحصل فيشعر بها. فيقول فلان معه كذا، فلان مات، فلان الآن مسافر، فلان الآن في مريض أو نحو هذا، ويكون كما قال. كيف عرف هذه الأشياء؟ كيف يقول لا أدري هكذا جاءت وقعت في نفسي هذه الأمور، وقد يجري ذلك على لسانه، إما في بعض قضايا العلم فيفتتن أناس يتكلم بأشياء كأنها عن ظهر قلب كلام أهل العلم وهو لم يقرأها، أو يكون هذا أحيانا في يجري على لسانه في أمور تلبس على الناس وتضللهم بشبهات أكبر منه، من جاء بها وما قرأها وليس بهذا المستوى هو أصلا، تجري على لسانه. وقد يحصل له ذلك في باب التعبير والتفسير للرؤى أحيانا، فيجري هذا على لسانه تعبير وهو لا يعرف كيف فسرها، كيف عبر الرؤية، ويكون هذا بسبب القرين أو بسبب هذا الرأي من الجن. وكثير من الناس قد لا يشعر بهذا أصلا، يعني يقع له ذلك دون أن يدرك، وقد يفتن بهذا من يفتن، يحصل بسبب هذا له، لربما يحصل له إذا استرسل معه وتابعه وتفطن له واستجاب يحصل له بسببه فتنة، أو يفتن غيره بذلك، يخبرهم عن أشياء. قد يفتن أيضا في باب الرقية، قل فلان مسحور لسحر فلان كيف عرفت، ويقول السحر في المكان الفلاني والسحر مؤثر فيه في الشيء الفلاني، يوجد فيه كذا ويوجد فيه كذا في جسده، وأشياء غريبة أشبه بالخيالات، ثم تتبدى الأمور وتنكشف عن ما قاله صحيح. أحيانا من أين عرف هذا؟ إما أنه يستعين بالشياطين مباشرة، أو أنه جرى ذلك على لسانه ويكون له رئي تابع من الجن، وهذه أمور موجودة وواقعة، فلا يفرح بمثل هذا، ويحذر الإنسان ويخاف. وقد يوجد هذا لبعض من ابتلي بالسحر، يعني سحر فصار بهذه المثابة وهو لا يشعر، هو مسحور لكنه ما يشعر، ولربما رأى من يرقى أمامه فيتكلم يقول فيه كذا وهذا كذا، ويبدأ يخبرهم عن الأشياء التي تحصل له أثناء الرقية مما لا يراها الناس ولا يشاهدون. فالشاهد أنه مثل ما قيل في عمرو بن لحي الخزاعي كان له رئي من الجن، فجاءه وقال له اذهب إلى ساحل جدة تجد أصناما معدة إلى آخر ما قال. فذهب هناك ويقولون أنه استخرجها من ساحل جدة وكانت منطمرة مدفونة من بعد الطوفان، فأخرجها وعبدتها العرب ود ويغوث وسواع، وعادت الأصنام التي عبدها قوم نوح بأسمائها وأعيانها إلى العرب، هكذا قيل. فالله تعالى أعلم. على كل حال هنا يقول يقول أنه مسحور له رئي يأتيه، يعني تابع من الجن، لأنه لا يتراءى لمتبوعه ما يراه. نعم جيد جيد. هذا يرجع إلى وين؟ ها؟ إيه نغذى، بمعنى أنه بشر، أنه بشر، لكن هذا المعنى في بعد. نعم إيه مسؤول السحر وهريان تبعونا.
أقول ذكر هنا فيه نظر،
قال وفيه نظر عندنا موجود. إيه على كل حال قال وفيه نظر لأنهم أرادوها هنا أنه مسحور، وهذا هو المتبادر، والقرآن إنما يحمل على الظاهر المتبادر. نعم
حسن الله عليك. وقالوا أئذا كنا
شيخ بقي في الآية الأخرى يقول انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، لا يستطيعون سبيلا، لا يستطيعون سبيلا إلى الهدى، فلا يصلون إليه لما وجد على قلوبهم من الأكنة أغطية، وفي أذانهم من الوقر، قالوا ومن بيننا وبينك حجاب، فهذا لا يصلون معه إلى الهدى بحال من الأحوال. ويحتمل أن يكون فلا يستطيعون سبيلا فضلوا، فلا يستطيعون سبيلا، هم قالوا مسحور فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، أي سبيلا إلى الطعن فيه، وإنما يقولون هذه المقالات الباطلة التي لا يصدقها عاقل، كيف يكون مسحور يأتي بهذا القرآن؟ مسحور يخلط. وقريب من هذا أيضا قول من قال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، أي يعني لا يستطيعون سبيلا، يعني لا يستطيعون سبيلا، أي لا يهتدون إلى شيء يقولونه يقبله السامع، يعني الأشياء التي يقولونها شاعر كاهن ساحر أو مسحور، كل هذا ما لا يقبل، لأن من عرف أوصافه صلى الله عليه وسلم عرف أنه أبعد ما يكون عن هذه الأمور. لا يستطيعون سبيلا، فلم يهتدوا إلى شيء يقولوه فيه تقبله العقول، فلا يهتدون فلا يستطيعون سبيلا، أو لا يستطيعون سبيلا إلى إبطاله والقدح فيه. نعم وقد تناقضت، وهكذا أيضا لو قيل فلا يستطيعون سبيلا، أي مخرجا من مما وقعوا فيه من التناقض في أقوالهم عنه، تارة يقول ساحر وتارة يقول كاهن وتارة يقول مجنون وتارة يقول شاعر. على كل حال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. نعم.
وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه؟ قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يقول تعالى مخبرا عن الكفار المستبعدين وقوع المعاد القائلين استفهام إنكار منهم لذلك: أئذا كنا عظاما ورفاتا أي ترابا؟ قاله مجاهد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: غبارا. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أي يوم القيامة بعدما بلينا وصرنا عدما لا نذكر، كما أخبر عنهم في الموضع الآخر يقولون: أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة؟ قالوا: تلك إذا كرة خاسرة. وقوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه الآيتين. فأمر الله سبحانه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم، فقال: قل كونوا حجارة أو حديدا، إذ هما أشد امتناعا من العظام والرفات، أو خلقا مما يكبر في صدوركم. قال ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: سألت ابن عباس عن ذلك فقال: هو الموت. وروى عطية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال في تفسير هذه الآية: لو كنتم موتى لأحييتكم. وكذا قال سعيد بن جبير وأبو صالح والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم. ومعنى ذلك أنكم لو فرضتم أنكم لو صرتم إلى الموت الذي هو ضد الحياة لأحياكم الله إذا شاء، فإنه لا يمتنع عليه شيء إذا أراده. وقال مجاهد: أو خلقا مما يكبر في صدوركم، يعني السماء والأرض والجبال. وفي رواية: ما شئتم فكونوا فسيعيدكم الله بعد موتكم. وقوله تعالى: فسيقولون من يعيدنا، أي من يعيدنا إذا كنا حجارة أو حديدا أو خلقا آخر شديدا. قل الذي فطركم أول مرة، أي الذي خلقكم ولم تكونوا شيئا مذكورا ثم صرتم بشرا تنتشرون، فإنه قادر على إعادتكم ولو صرتم إلى أي حال، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه الآية. وقوله تعالى: فسينغضون إليك رؤوسهم، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقتادة: يحركونها استهزاء. وهذا الذي قالاه هو الذي تعرفه العرب من لغاتها، لأن الإنغاض هو التحرك من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل. ومنه قيل للظليم وهو ولد النعامة: نغض، لأنه إذا مشى عجل بمشيته وحرك رأسه. ويقال نغضت سنه إذا تحركت وارتفعت من منبتها. وقوله: ويقولون متى هو، إخبار عنهم بالاستبعاد منهم لوقوع ذلك، كما قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وقال تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. وقوله: قل عسى أن يكون قريبا، أي احذروا ذلك، فإنه قريب إليكم سيأتيكم لا محالة، فكل ما هو آت آت. وقوله تعالى: يوم يدعوكم، أي الرب تبارك وتعالى إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أي إذا أمركم بالخروج منها فإنه لا يخالف ولا يمانع، بل كما قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقوله فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أي إنما هو أمر واحد بانتهار، فإذا الناس قد خرجوا من باطن الأرض إلى ظاهرها، كما قال تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، أي تقولون أي تقومون كلكم إجابة لأمره وطاعة لإرادته. وقوله تعالى: وتظنون، أي يوم تقومون من قبوركم إن لبثتم، أي في الدار الدنيا إلا قليلا. وكقوله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون.
في قوله هنا: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا، يقول فسر هنا الرفات بالتراب، يقول قاله مجاهد، وهذا الذي اختاره أيضا ابن جرير. والرفات هو ما تفتت وتهشم وتكسر وترضض من كل شيء، قال هذا الشيء المتفتت، قال رفات، قال رفات فلان، يعني ما تحلل من جسده من جثته بعدما بلي وتحول إلى تراب أو نحوه. وتفسير من فسره بالغبار أيضا ليس ببعيد عن هذا، المقصود هو الشيء المتفتت رفاتا، فيصدق هذا على التراب ويصدق هذا على الغبار، وهؤلاء كلهم عرب خلص. فإذا كانوا يطلقون الرفات على التراب ويطلقونه على الغبار، فالجامع المشترك في هذا كله هو الشيء المتفتت، صارت الأجساد هذه متحللة تحولت إلى تراب. فالذي فسره بالتراب هذا معنى له في كلام العرب، وما وأخذ ذلك لربما من كون الأجساد تتحول إلى تراب. ومن الآيات الأخرى القرآن يفسر بعضه بعضا، فيكون هذا من قبيل تفسير لفظة بلفظة. ففي الآيات الأخرى ورد ذكر التراب في بعضها، الله عز وجل يقول: قالوا أئذا كنا إيش ترابا وعظاما. هنا يمكن تفسر الرفات بالتراب تفسير لفظة بلفظة، مثل ترميهم بحجارة من سجيل، أو في غير هذا الموضع في قصة أصحاب الفيل، لكن يصلح أن يفسر به من سجيل منضود مسومة عند ربك، قصة قوم لوط. في الموضع الآخر حجارة، لنرسل عليهم حجارة من طين. هنا تفسير لفظة بلفظة، ما هو السجيل؟ الطين، واضح؟ ما هو الرفات؟ هو التراب. إذا كنا ترابا وعظاما، لكن أصل هذه المادة كما سبق في الشيء المتفتت. فمن قال الغبار فهو أدق من التراب، فهو بغاية الدقة بحيث يتفتت. هذا الذي أخذ عظما ثم نفخه قال: أتزعم أن الله يعيد هذا بعدما بلي؟ هنا قال أئنا لمبعوثون، قالوا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا إلى آخره. ثم قال الله عز وجل ردا عليهم: قل كونوا حجارة أو حديدا. قال: إذ هما أشد امتناعا من العظم. هذا رد، يقولون بأن من تحول إلى تراب فلا يمكن إعادته مرة أخرى. فالله يرد عليهم ويقول: قل كونوا حجارة أو حديدا، بمعنى أن كونوا ما هو أقوى الأشياء في نظركم كالأحجار التي هي في شدة في غاية الصلابة والشدة، أو الحديد الذي هو أعظم من ذلك وأصلب، فإن الله قادر على إعادتكم، لا يمتنع عليه شيء سبحانه وتعالى. ثم قال لهم، نقلهم إلى شيء أكبر من هذا وأبهمه، قال: أو خلقا مما يكبر في صدوركم. بعضهم فسر هذا بالموت، وبعضهم فسره بالسماوات والأرض والجبال، قالوا هذه الأشياء العظيمة الكبيرة في نفوس الناس. والأقرب هو الذي مشى عليه ابن جرير رحمه الله، أن ذلك لا يحد بهذا ولا هذا، وإنما الله عز وجل أبهم ذلك ليذهب فيه الذهن كل مذهب. ما هو الذي يكون بهذه المثابة؟ خلقا لتكن أعظم من ذلك مما يخطر في بالك. الله قادر على إعادتك. ما هو إذا كنت بحال أعظم فيها شدة من الحديد والأحجار، كنت جبلا أو كنت أرضا أو كنت، فإن الله قادر على إعادتك مرة أخرى مهما تكن، لا يمتنع عليه شيء. هذا هو المعنى، والله تعالى أعلم. فهذا من باب الرد عليهم، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم في تفسيرها. هناك وجه آخر تحتمله الآية، ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله لكن لم يذكره تحديدا على سبيل الترجيح والاختيار، لكن ذكره مع هذا، مع المعنى السابق من الآية، قد تدل على المعنيين، وهو أنه يقول لهم: قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم. إذا كنتم تزعمون أنه ليس هناك مدبر ولا مصرف يعيدكم ويبعثكم ويحاسبكم، فلماذا لم تكونوا إذا كان الأمر كذلك خلقا آخر غير هذا الذي يقبل الموت والتحلل والبلا والتحول إلى تراب؟ لماذا لم تختاروا لأنفسكم حالا أخرى وخلقا أشد وأقوى من الحجارة أو من الحديد، ما دام الأمر بهالمثابة ما فيه مدبر؟ فلماذا لم تكونوا خلقا آخر إذن؟ لماذا صرتم بهالمثابة؟ لو كان الناس من أحجار أو من حديد، فتصور الناس إذا ماتوا كيف يكونون؟ لكن هذا المعنى والله تعالى أعلم فيه بعد، والسبب أن هؤلاء لا ينفون أن الله عز وجل هو المدبر والخالق والذي خلقهم وأوجدهم، هم لم يزعموا أنهم أوجدوا أنفسهم، ولم يكونوا يكون هؤلاء في يوم من دهرهم من القائلين بالطبيعة مثلا وأنه لا خالق أبدا، سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون. فالشاهد أن هذا القول، لو كانوا لا يؤمنون أصلا بالخالق ابتداء، فإن هذا القول يكون له وجه من النظر. أما مع قوم يؤمنون بأن الله هو الذي خلقهم، فهذا القول فيه بعد، يكون المعنى المتوجه هو المعنى الأول وهو الذي عليه عامة المفسرين، والله تعالى أعلم. نعم. يقول فسينغضون إليك رؤوسهم، يعني يحركونها إنكارا واستبعادا واستهزاء، مثل ما يقول الإنسان المستبعد للشيء أو المستهزئ به يقول برأسه هكذا. نعم. يعني هذا إذا كان، يعني هيهات. نعم. يقول يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يقول أي تقومون كلكم إجابة لأمره وطاعة لإرادته، يعني تستجيبون بحمده كما قال ابن جرير، أي بقدرته ودعائه إياكم ولله الحمد، كما تقول فعلت ذلك بحمد الله، فتستجيبون بحمده. ويقول وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، إن لبثتم قال أي في دار الدنيا، وهذا هو الأقرب وهو الذي رجحه أيضا ابن جرير، ويدل عليه قوله تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. وبعض أهل العلم قال المقصود مدة المكث في القبور، وبعضهم يقول بين النفختين، وهذا أبعد الأقوال، والأقرب الله أعلم تظنون إن لبثتم إلا قليلا أي في الدنيا. ويقول يقول أي في دار الدنيا إلا قليلا كقولك كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. نعم. تفضل.
وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يأمر تبارك وتعالى عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة، فإنهم إن لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم وأخرج الكلام إلى الفعال وأوقع الشر والمخاصمة والمقاتلة، فإنه عدو لآدم وذريته من حين امتنع من السجود لآدم، وعداوته ظاهرة بينة. ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديده، فإن الشيطان ينزع في يده أي فربما أصابه بها. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. أخرجاه من حديث عبد الرزاق.
نعم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يقول يأمر تبارك وتعالى عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة، فإنهم إن لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم. ما معنى نزغ؟ يقال نزغ ونغز، يأتي بمعنى النخس حسا. نعم. ومن جهة المعنى يأتي بمعنى التحريك والتحريش والإفساد والإغراء، فكل ذلك مما ينتظمه معنى النزغ، ونزغه الشيطان بمعنى حركه أو أغراه أو نزغ بينهم الشيطان إذا أفسد. فالشيطان يغري النفوس ويحركها ويستثيرها من أجل مواقعة ما لا يليق من الأقوال والفعال. فالله تبارك وتعالى يعلم عباده المؤمنين عداوة عدوهم إبليس، ويبين لهم فعله السيء في الإفساد بينهم. إن الشيطان ينزغ، فإن هنا تشعر بالتعليل لأن الشيطان ينزغ بينهم. وما هو السبيل إلى سد هذا الطريق؟ إلى تفاديه قبل الوقوع وإلى استدراكه بعد الوقوع. أما قبل الوقوع فالله عز وجل بينه في هذه الآية، يقول التي هي أحسن، ما قال يقول الحسن، وإنما يقول التي هي أحسن. فإذا أراد أن يتكلم الإنسان يتخير أحسن العبارات بما لا يؤذي السامع ولا يجرح مشاعر الآخرين. أمر بالمعروف نهى عن المنكر. إذا أراد أن ينصح أحدا من الناس فإنه يتخير الكلمة الطيبة وإذا التي هي الأحسن، وإذا تردد بين كلمتين وحركه نوازع الغضب فإنه يتخير الكلمة التي لا غضاضة فيها ولا عيب، لأن الشيطان يغري النفوس. ولو كان الإنسان مازحا فإنه لا يسترسل فيقع في المحظور ويتكلم بالكلام الذي كما قيل زلة اللسان وأعظم من زلة القدم، لأن الإنسان إذا زل بقدمه قد تنكسر رجله، ولكنه إذا زل باللسان فقد تذهب دنياه وآخرته. بعد الوقوع كما قال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم ما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي، إلى آخر الآيات التي علمنا الله عز وجل فيها كيف نتخلص من شره وإفساده وتزيينه وتسويله. ويقول فإنهم إن لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم. لعل هذا يكفي. عندكم سؤال؟ صحيح ما في إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يبقى من الإنسان هذا الجزء، صح ذلك في الحديث. نعم نعم، على كل حال مثل هذا ما يصلح. نعم. محمد كان عندك شيء؟ في شغلة تراجعها؟ طيب. على كل حال ذكرت أن هذه قرينة تدل على هذا المعنى، يمكن يحتج بها من فسره بالأكنة. وما ذكرته من هذا قد يكون تكرارا جيد، يجيبون عنه حجابا مستورا، فيكون ما بعده من قبيل التفسير له. نعم، لكن قد يعني يستشكل هذا بأن الأصل أن الواو العطف بها يقتضي المخايرة. نعم، ولكن هذا على كل حال يعني إذا نظرت إلى الأشياء المتعاطفة أحيانا تقول جعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة رأفة ورحمة. شو الفرق بين الرأفة والرحمة؟ في أصل المعنى واحد. فيرد مثل هذا فيجيبون عنه يعني لا يعجزون عن الجواب، فيكون ما بعده من لكنه والتفسير للحجاب المستور، حجابا مستورا جعلنا على قلوبهم أكنة هي يفقهوه. باقي شيء؟ اللهم صل على محمد. السلام عليكم.